بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل شيء صنعه، وأشهد أن لا إله إلا الله لا رب غيره ولا شريك معه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء من برنامجكم لطائف المعارف. عنوان حلقة هذا اليوم حول قول الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال. بداية أيها المبارك، نقول استقر في أذهان العقلاء والفضلاء أن الجبال ترمز إلى الأشياء العظيمة الثابتة التي يصعب تغييرها، فلهذا قلما أراد أحد أن يتحدث عن مجد أو أن يذكر أمرا سامقا شامخا يفخر به إلا وشباه قريبا من الجبال. ومنه قول حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في جاهليته يتكلم عن مجد قومه الخزرج: شماريخ رضوى عزة وتكرما، ورضوى جبل يقع إلى الشمال الغربي من المدينة. فالجبال استقر في الأذهان كما بينا أنها رمز للأمر المصحوب بالأنفة. ومنه قول جرير يخاطب الفرزدق: فادفع بكفك إن أردت بناءنا، فهلان ذا الهضبات هل يتحلحل. ففهلان جبل، وقصد جرير بهذا أن يبين أن المجد الذي بناه قومه لا يمكن أن يزحزح، فشبهه بذلك الجبل. الله جل وعلا يقول في هذه الآية المباركة من سورة طه: ويسألونك عن الجبال. لما استقر في الأذهان كما قلت أن الجبال رمز عظيم، كان بدهيا أن أولئك المنكرين للبعث النافين للنشور الذين يرتابون في قيام الساعة يتساءلون عن أمور كثيرة حولهم، فانصرفت أذهانهم أبصارهم إلى هذه الجبال التي يشاهدونها قائمة، ففزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب المكابرة يسألونه عنها. فحكى الله جل وعلا ذلك السؤال بقوله: ويسألونك عن الجبال. فكان الجواب القرآني والرد الإلهي: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فما استقر في أذهانكم من ذلك العلو يصبح إلى أن تكون هباء منثورا، لكن ذلك النسف إنما هو مرحلة، وإلا قد ذكر الله جل وعلا مراحل أخرى تسبق أن تنسف تلك الجبال، كقوله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله جل وعلا: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. فهذه مرحلة أخرى حتى تصل إلى مرحلة الانفكاك الكلي. هذه الجبال جاء ذكر بعض منها في القرآن، أي أن هناك جبالا صرح الله باسمها في القرآن. ومن أشهر الجبال التي صرح الله باسمها في القرآن جبلان: جبل الطور وجبل الجودي. أما جبل الطور فإنه يقع في أرض مباركة هي شبه جزيرة سيناء، وفي شبه جزيرة سيناء وهي أرض مباركة وبقعة مباركة واد يقال له وادي طوى، نعته الله بأنه واد مقدس. في ذلك الوادي الذي هو قطعة من شبه جزيرة سيناء يقع جبل يقال له الطور، والطور في اللغة كل جبل نبت فيه الشجر، لكن الطور إذا أطلق ينصرف إلى ذلك الجبل المبارك الذي كلم الله جل وعلا عنده نبينا موسى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن موسى أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل، وقد سمى الله جل وعلا سورة في القرآن مكية كاملة باسم ذلك الجبل، قال الله جل وعلا: والطور وكتاب مسطور. وينصرف الألف واللام في قول الله جل وعلا والطور إلى المعهود الذهني، وهو ذلك الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى عليه الصلاة والسلام. الجبل الآخر المذكور في القرآن جبل الجودي، وجبل الجودي هو الجبل قطعا الذي رست عنده السفينة التي كانت تحمل نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، لكن الخلاف في تحديده، فقد قال الله جل وعلا: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. ما التي استوت على الجودي؟ السفينة. لكن أين الجودي؟ بعض العلماء يقول إنه في تركيا، وبعض العلماء يقول إنه في العراق، وأكثر أهل الصناعة التفسيرية يقولون إنه في العراق، لكن الذين أصحاب الصناعة التاريخية التي تأخروا في زماننا هذا، الذين لديهم بعض النظر المتأخر الذي نجم عنه المعرفة الجغرافية من أنه وقعت هناك آثار وتقدم علم الآثار ووقع الناس على آثار لتلك السفينة يذهبون إلى أن جبل الجودي في تركيا. بعض أهل الصناعة اللغوية تغيب عنهم أمور لا تغيب على أمثالهم، لكن الله جل وعلا ينبئنا ضعفنا. فالراغب الأصفهاني مثلا وبعض أهل التفسير يقولون إن الجودية كلمة عربية مأخوذة من الجود وهو العطاء وكثرة النول، وهذا خلاف الصحيح، لأنه معلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام لم يكن في زمنه أحد يتكلم العربية، والله جل وعلا يخبر عن أن السفينة استقرت ورست في زمن نوح، ولم يكن يعرب الذي تكلم العربية والذي ينسب إليه العرب قد ولد بعد. فإن الله جل وعلا قال في حق نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين، فما يعرب إلا من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، أو فلنقل من ذرية نوح، من ذرية الناجين من قوم نوح. فعلى هذا لا سبيل إلى القول أن الجودي سمي بالجودي نسبة عربية، وإنما هي كلمة أعجمية غير عربية. لكن كيف غاب هذا عن الأكابر؟ هذا لا يجعلنا نشمت، فهذا ليس صناعة أهل الفضل، وإنما نعرف من ذلك ضعف. وثق أيها المبارك أننا نحن وإن كنا نستدرك اليوم على غيرنا، سيأتي بعدنا من يستدرك علينا، فإن لم نوفى النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن يعلم الإنسان ضعفه وعجزه، وكيف يغيب عنه ما يراه غير ما كيف يغيب عنك ما يراه غيرك واضحا جليا. نعود للمقصود فنقول إن الطور والجودية جبلان ذكرهما الله جل وعلا نصا في كتابه. ثم هناك جبال لم تذكر في القرآن ذكرت في السنة، ومنها جبل أحد، وهذا الجبل يقع في شمال المدينة، وقيل إنه سمي أحد لتفرده عن الجبال، وقد خصصنا لقاء تاما عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى ذلك الجبل، صعد عليه، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فرحا بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا من الغيب الذي أطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، فقد مات عمر وعثمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شهيدين. فأحد جبل ذكر في السنة ولم يذكر في القرآن. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور. فحدد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة شمالا وجنوبا بجبلين، هما جبل عير وجبل ثور. أما جبل عير فسمي بهذا الاسم لأن الاستواء قمته، فأشبه بظهر الحمار. أما جبل ثور فاختلف الناس فيه، وبعض الناس لمجرد أنه لم يعلم بهذا الجبل نفاه، وقال إنه لا يعرف إلا في مكة، وهذا بعيد عن الصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يحدد مكة، وإنما يضع حدود ومعالم حدود حرم المدينة، فحدودها الشرقية والغربية مقطوع به بوجود الحرتين، وقد ورد في الحديث ما بين لابتيها، فبقي الشمال والجنوب، فحدده صلى الله عليه وسلم بعير وثور. فعير في الجنوب ولا خلاف في تحديده، لكن الخلاف في تحديد ثور إلى يومنا هذا. فبعض العلماء يرى ما يسمى الآن في المدينة بجبل الخزان، لأنه قد بني عليه خزان، وآخرون يقولون إنه من جهة أحد من الشمال، وآخرون يقولون إنه في طريق ما يسمى بطريق الخليل اليوم في الذاهب إلى سد الغابة يأتي على اليمين، قالوا هذا الجبل. وأكثر من أدركت من المعاصرين رحمهم الله ممن لهم دربة وصناعة جغرافية أكثر من غيرهم، وقد أدركوا أقواما يظن بهم معرفة هذا الجبل، يذهبون إلى أنه الجبل الواقع على يمين الذاهب اليوم إلى سد الغابة المعروف في طريق الخليل. الذي يعنينا أن جبل أحد ورد ذكره في السنة، كذلك جبل ثور وجبل عير. وأما رضوى فهو جبل يقع في شمال غرب المدينة، وقد مر معنا أن حسان قال: شماريخ رضوى عزة وتكرما. في باب العقائد يمر عليك جبل رضوى، ذلك أن فرقة من الفرق الباطنية يقال لهم الكيسانية يذهبون إلى أن المهدي المنتظر عندهم إنما هو محمد ابن الحنيفية، أي ابن علي رضي الله تعالى عنه من زوجته التي هي من بني حنيفة، ويقول قائلهم وهو كثير: ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه، هم الأصباط ليس بهم خفاء، فصبت صبت إيمان وبر، وصبت غيبته كربلاء. ثم قال: وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. موضع الشاهد من هذه الأبيات قوله برضوى، أي أنه يزعم أن هذا المهدي المنتظر موجود الآن في جبل رضوى شمال غرب المدينة، وأنه لديه عسل وماء يقتات بهما حتى يأذن الله جل وعلا بخروجه، وهذا ما تمجه عقول الصبيان فضلا عن عقول أهل الفضل والعقل والحكمة والرأي والإنصاف. وهكذا أكثر من ينتمي إلى المذاهب الباطنية يحتاج عياذا بالله إلى أن يتخلى عن عقله وإدراكه حتى يؤمن بمثل هذه الأمور التي لم يأتي بها نقل ولا يقبلها عقل. نعود فنقول إن جبل رضوى جبل شامخ، كذلك هناك جبل طي الواردة في السنة وهما أجا وسلمى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عروة بن مضرس وهو من سكان حائل اليوم، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد سكن المدينة بعد، فكانت تغيب عنه يغيب عنه العلم لأن السنة مهدها المدينة في الأصل. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة قال: يا نبي الله، إنني قد أتيتك من جبلي طي، وهذا موضع شاهدنا في هذا اللقاء، أتيتك من جبلي طي أكللت أجهدت نفسي وأكللت راحلتي فلم أترك جبلا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا صلاتنا هذه، يقصد صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. الذي يعنينا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ عروة بن مضرس بأركان الحج ليس بالحج كله وهو عرفة، أما هو فقد قال: أتيتك من جبلي طي، فنحن نتكلم عن الجبال المذكورة في القرآن والمذكورة في السنة، فجبل طي جاء عرضا لا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما جاء على لسان عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه بعض من الجبال الوارد ذكرها في الكتاب والوارد ذكرها في السنة. وقد قلت في أول اللقاء إن الجبال تلفت النظر إلى كل مبصر، ولهذا سأل القرشيون النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها يوم القيامة. بقي أن نقول أيها المبارك إنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الأرض جعل التميد، فخلق الله جل وعلا فيها الجبال فتعجبت الملائكة منها فقالت: أي رب، هل في خلقك خلق أعظم من الجبال؟ فقال الله جل وعلا: نعم، الحديد. فما زالت الملائكة تسأل الحديد، فأجاب الرب النار، ثم قال جل وعلا الماء لأنه يطفئ النار، ثم ذكر الله جل وعلا الريح لأنها تحمل الماء تحمل السحاب، ثم قال الله جل وعلا في جوابه لملائكته: ابن آدم يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا يبين لك أيها المبارك أن العمل الصالح إذا كان مصحوبا بالإخلاص لا يعدله شيء. رزقني الله وإياك الإيمان والعمل الصالح، وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.